تتم كلمة تتم المعنى أنك إذا دخلت بالحج وأحرمت بالحج وجب الإتمام، إذا تلبست بالعمرة دخلت في العمرة وجب عليك أن تتمها، ولا يجوز أن تتركها بعدما أحرمت، يجب عليك. بخلاف العبادات النافلة الأخرى، لو أنك أصبحت صائم وطرالك صائم تطوع نفل ما هو فرض، وطرالك أنك تفطر فلو أفطرت ما في بأس. لو أنك دخلت مثلا في الصلاة تطوع ما هو فرض، ثم مثلا أحسست بشيء أو وأردت أن تقطع صلاتك وقطعتها فلا بأس ما دام التطوع، لكن الحج لا، العمرة لا، ما يجوز أن تقطع. إذا دخلت في الحج وجب عليك الإتمام، إذا دخلت في العمرة وجب عليك الإتمام. ولا تفعل مثل ما يفعل بعض الجهلة من الناس، يحرم بالحج ثم مثلا يطري له طاري، وإلا مثلا ما يلقى سيارة جاهزة ولا كذا، وإلا يحصل له مضايقات. أنا هونت عن الحج، يهون مالك تهون، ولا يجوز أنك تهون، يجب عليك أن تتمه، فيترتب عليك كل شيء. فلو قدر أنه جاء مع امرأته وجب عليه بدنه، ولو لبس المخيط وجب عليه الهدي، ولو غطى رأسه وجب عليه الهدي، ولو قلم أظفاره أو أخذ شيئا من شعره أو تطيب، كل ذا يجب عليه الهدي، لأنه لا يزال حتى ولو خلع إحرامه وأنت في الحج. وكذلك في العمرة، فمن دخل في عمرة أو دخل في حج لا يجوز له أن يتخلى عنها إلا بإكمالها وإتمامها، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة. من دخل في حج وجب عليه الإتمام، من دخل في عمرة أحرم وجب عليه الإتمام، إلا لعذر بين كالمحصر الذي يمنع من الوصول إلى البيت أو يمنع من الطواف أو يمرض مرضا لا يستطيع الوفاء به، فهذا حكم المحصر يذبح شاة ويتحلل. أنا.
ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج فتجهزوا للخروج مع
النبي عليه الصلاة والسلام. لما نزلت في الحج أرسل علي رضي الله عنه سورة براءة لينذر الناس، لأنه كانوا المشركين يطوفون بالبيت، وكانوا أيضا النساء تطوف يا عران، لأن قريش فرضت عليهم، قالوا اللي يجي معتمر ويطوف بالبيت لا يطوف ملابسه، لازم يغير ملابسه، وإذا ما عنده ملابس يخلع ملابسه ويطوف عريان، هذا فرض من قريش ما هم من شرع الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أنه يحج في ذلك العام لوجود المشركين بالبيت ولوجود أيضا النساء يطفن عورات، فبعث علي وأرسل كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحجوا في تلك السنة، وأنذروا الناس وأعلموهم ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريا، فمنعوا من ذلك. ثم حج صلى الله عليه وسلم السنة التي تليها وأخبر الناس أنه سيحج، فبلغ ذلك الأمصار وعلم جميع المسلمين في الجزيرة أن النبي سيحج، فكل أتى إليه بالمدينة لينظروا كيف يحج، كيف يحرم، كيف يطوف، كيف سيحج. فأكثر الناس اجتمعوا عنده صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلما سار إلى مكة ساروا معه، ولذلك حضر الحج في تلك السنة قريب من 120,000 حجوا معه صلى الله عليه وسلم. نعم
نعم. السائل يقول هل يجوز للضعفاء الانصراف من مزدلفة قبل الساعة 12 ليلا ورمي الجمرات ثم التوجه الى مكة لطواف الافاضة حوالي الساعة 1 ليلا، وهل يجوز للشخص القوي المرافق مع العجزة الرمي والطواف في اخر الليل؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما حج عليه الصلاة والسلام ولما وصل في حجه إلى المزدلفة وكان بعض نسائه مثل سودة أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت ثقيلة الجسم وقد كبر سنها، فيشق عليها مزاحمة الناس للرمي، فاستأذنت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تنصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل فأذن لها، وكذلك الضعفة من في أجسامهم فيها ضعف، أو كذلك الصبيان والصغار وأذن لهم عليه الصلاة والسلام، وكان معهم من يرعاهم أيضا من الأقوياء، فدل على أنه يجوز للضعفة الذين يشق عليهم الرمي في مثل ذلك الوقت بعد طلوع الشمس والاستمرار بالمبيت في مزدلفة. فالعلماء أخذا من هذا قالوا بعد منتصف الليل يجوز للضعفة المعذورين خاصة، وأما غيرهم لا. ولما كان منتصف الليل قد يصعب معرفته لكل أحد، فبعض العلماء قال من باب الاحتياط أنه ينتظر في تلك الليلة إلى غروب القمر، فغروب القمر ليلة العاشر ما يغرب إلا بعد منتصف الليل يقين. فبعض العلماء قالوا ينبغي ألا ينصرف الإنسان المعذور من مزدلفة إلا بعد غروب القمر، فإذا غاب القمر فلهم أن ينصرفوا، لأن في تلك الليلة غروب القمر نتأكد أن الليل قد انتصف بل وزاد عن النصف، فيكون باب الاحتياط الانصراف بعد غروب القمر في تلك الليلة في الليلة العاشرة. نعم.
السائل يقول: مقيم في مكة أراد الحج مفردا، وفي يوم النحر رمى جمرة العقبة. مقيم في مكة أراد الحج مفردا، وفي يوم النحر رمى جمرة العقبة وحلق وطاف الإفاضة ووكل شخصا لرمي الجمرات في الأيام التشريق، وطاف طواف الوداع، وسافر إلى بلده يوم العيد.
لهذا ما ينبغي، هذا في الواقع تلاعب في المناسك. الحاج يجب عليه أن يبيت ليالي منى، يجب عليه يبيت ليلة مزدلفة في المزدلفة، يجب عليه يبيت ليلة الحادية عشر في منى والثانية عشر على الأقل هاليومين، والثالث مستحب استحباب، لأن الله يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فلا بد من المبيت ولا بد من رمي الجمار بنفسه، فهذا في الواقع يعتبر من الترخص الجافي. ثم أيضا يوادع وهو ما كمل حجه، الوداع هو آخر شيء، إلى الآن باق عليه المبيت باز عليه رمي الجمار، وكيف يوادعه باجات عليه كل هذه من واجبات الحج؟ حتى ولو طاف ولو حلق راسه ولو رمى الجمرة باكن عليه من واجبات الحج المبيت، وباكن عليه من واجبات الحج الرمي. ثم ايضا النبي عليه الصلاة خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في منى كل يوم التشريق في النهار، ويكون إقامة لذكر الله سبحانه وتعالى، ويرمي الجمار في وقتها، ويبيت في الليل في منى. أما هذا في الواقع هذا يعتبر جفا، وهذا تقصير، وهذا يكون أيضا حتى وداع ما صح، لأن من شرط الوداع أن يكمل الحج، وهذا ما كمل حجه حتى يوادع، يوادعه ما انقضى حجه، ما يصح الوداع إلا بعد رمي آخر الجمرات. لكن عاد ان تعجل في اليومين فله ذلك، او تأخر فهو افضل، فلا يجوز له ان يفعل هذا. نعم، هذا ترخص جافي في الحقيقة. انا
السائل يقول: عملت عمرة في رمضان وسافرت الى المدينة وحضرت الى مكة ليلة العيد، وعملت عمرة في شوال، فهل علي هدي او صوم؟ فاذا كان صوم 3 ايام في الحج و7 اذا رجعت، في أي شهر من أشهر الحج أصوم؟
نعم، إذا كنت أتيت بعمرة بعد العيد، يعني معناه في أول شوال، فمن أتى بعمرة في شوال ثم حج من عامه ذلك فهو يكون متمتعا. إذا أخذ عمرة في شوال أو في القعدة أو عاشر ذي الحجة وحج من نفس السنة يكون متمتعا، والله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيجب عليه الهدي، ومن لم يستطع الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أما وقت الصيام 3 أيام فله وقتان، وقت جائز وقت مستحب. أما المستحب فهو أن يحرم بالحج في اليوم السابع ويصوم السابع والثامن والتاسع، هذا الأفضل. أما الجائز فهو إذا تحلل من عمرته، فما بين تحلله من العمرة إلى الحج هذه الأيام يجوز أن يصوم 3 أيام متى ما شاء، إذا أكمل عمرته وهو يعرف من نفسه عدم القدرة على الهدي فله أن يصوم 3 أيام متى ما شاء، لكن بعد ما يكمل عمرته إلى الحج إلى قبل الطلوع من عرفة. أما الأفضل فهو أن يصوم السابع والثامن والتاسع، هذا هو الأفضل. وإن اضطرته الحال وظن أنه يقدر لكن لما صار يوم العيد ما صام، ظان أن له قدرة على أن يشتري الهدي لكن أصبح ما له قدرة، إما ضاعت فلوسه أو احتاجها أو كذا وقصرت عليه النفقة ولا ما بقي عنده شيء، ففي مثل هذا يصوم وجوبا ضرورة، يصوم أيام التشريق، يصوم 11 و12 و13، هذه 3 أيام، لكن هذه ما تصام إلا لمن لم يصم أو لم يقدر يصومها كذلك. نعم.
السائل يقول إنني قبل ذهابي إلى الفراش للنوم أتوضأ وأقرأ الأوراد الواردة وسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي ثم أنام، إلا إنني عندما أتقلب في الفراش وقبل استغراقي في النوم أحيانا ينتقض وضوئي، وإذا توضأت يطير مني النوم، وإذا نمت بدون وضوء هل علي شيء؟
لا ما في شيء، أصله النوم على الوضوء استحباب، لو ما توضأت أصلا هم لازم، لكن كون الإنسان ينام على طهارة هذا أفضل، وإلا فليس بواجب عليك هذا. وأما إذا توضأت ثم مثلا اضطجعت فهو يكفيك هذا، ولأن النوم نفسه ناقض، مثل ما دخل النوم بعيونك هذا ناقض للوضوء، هم معناه أنك تستمر الطهارة كذا، النوم نفسه من نواقض الوضوء، يعني النبي أخبر أن زوال العبد ناقض للوضوء، وإذا نمت زالت هذا ناقض للوضوء ولا في شيء عليك هذا. نعم.
السائل يقول إذا أخطأت في طواف القدوم،
إذا
أخطأت في طواف القدوم وطفت شوطين من داخل حجر إسماعيل، فهل علي إعادة الشوطين أم إعادة العمرة؟
يعني طواف القدوم الذي هي طواف العمرة، لأن يعني طواف القدوم نوعين، بالنسبة للمفرد طواف القدوم سنة ما يلزم إعادته، سنة إذا كان مفرد بالحج، فالطواف الذي يطوفه قبل الحج هذا من السنن وليس بواجب. في مثل هذا لو طاف على ما ذكرت ما صح طوافه، لكنه سنة ما يلزم شيء. أما إن كان الطواف طواف قدومه للعمرة أول ما قدم يطوف يعني من أجل عمرته، فهذا الطواف الذي طافه ودخل شوطين مع الحجر ما يصح ولو كان شوط واحد، لأن الحجر جزء منه من الكعبة، والطواف لا بد أن يطوف على جميع الكعبة، فمن دخل مع الحجر فقد ترك جزءا من الكعبة عن يمينه، لا بد أن يطوف طواف على البيت والكعبة جميعها عن يساره، فهذا الذي دخل مع الحجر لو بشوط واحد ما صح طوافه، فلا بد أن يعيد الطواف ولا بد أن يعيد السعي، لأن السعي لا يصح إلا بعد الطواف، وما دام أن الطواف ما صح كأنه لم يطف، فيعيد الطواف ويعيد السعي ويعيد كذلك أيضا الحلق أو التقصير، يجب عليه هذا، ولكنه لا يؤاخذ إن شاء الله لجهله، وإلا فلا يجوز هذا، لكنه نظرا لجهله لا يؤاخذ إن شاء الله. نعم.
هل الأفضل للحاج ذبح هدي التمتع بنفسه أو دفع القيمة للبنك نيابة عنه؟
لا، كونه يتولى كل العبادات والطاعات من النذور ومن الزكوات، الأعمال الطاعات اللي مأمور بها كونه يتولاها بنفسه أولى، لكن يجوز له أن يوكل، لكن كونه يتولى هو بنفسه فيشتري هديه وينحره ويوزعه على الفقراء هذا هو الأكمل والأفضل، لكن إذا كان يشق عليه فالحمد لله جعل الله أنه يوكل شخص يقوم مقامه فلا بأس بذلك.
السائل يقول أنا مسلم وأصلي الفروض الخمس ومؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، ولكن يوجد في مس من الجن، وأكثر الأحيان أسب الدين وأشك في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، فهل أنا كافر؟ علما إنني أستعيذ من الشيطان. والسؤال: هل هذا مرض داخلي في نفسي، وما هو المخرج؟
يعني يسب يتكلم ولا بقلبه بس؟ إن كان أنه يتكلم بلسانه بالشيء هذا وعياذ بالله وهو معه عقله، فهذا خطر عظيم وعياذ بالله، يسب القرآن والعياذ بالله، أو يسب الله أو يشك بالنبي، وين هو الإسلام هذا؟ لكن إن كان أنه يتكلم هذا في وقت كونه كما يذكر به مس من الجن، فعندما يتلبس به مثلا الشيطان عادنا الله وإياكم منه، يتكلم بالكلام هذا وهو بعقله ما عنده عقل ولا يشعر بهذا، فهذا ليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما يؤاخذ إن شاء الله. لكن إذا كان هو يذكر هذا ومتعمد الفعل، هذا خطر، هذا رده، هذا خطر عليه. لكن إن كان بغير اختياره عقم ما يزول عقله واللي يتكلم مثلا الجني اللي يتكلم عنه، ما يؤاخذ بهذا ولا عليه إن شاء الله في هذا شيء أبدا، حتى ولو طلق ولو عمل أي شيء ما يؤاخذ به. لكن إن كان عقله معه فهذا على خطر عظيم والعياذ بالله، ينبغي له يبادر بالتوبة ويستغفر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن كان أنه من غير اختياره فلا شيء عليه، أو كان هذا بقلبه فقط من غير أن يتكلم به، إن الشيطان يوسوس له ويحس بهذا بنفسه، هذا لا يضره، من الشيطان، وساوس الشيطان، يأتي الشيطان ويوسوس للإنسان ثم مثلا يدخل في الشك، الشك مثلا في الإله والشك بالرسول والشك بالقرآن، وسوس من الشيطان، فليستعذ بالله، وهذا لا يضره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالشيء اللي مثلا الشيطان يوسوس لك ويجيك مثلا خواطر وشيء بنفسك وأنت تكره هذا الشيء، ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام رجل وقال: يا رسول الله، إن أحيانا أحس بنفسي وساوس من الشيطان ويتشق علي غاية المشقة، وأحب أني لو خرجت من السماء وتقطعت ولا تجيب قلبي كان أحب عليك، فما الحيل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا لا يضرك، بل قال له: هذا وسوس من الشيطان، بل قال: هذا صريح الإيمان، هذا لأنك مؤمن الشيطان يحاولك ويحاول معي. فالحمد لله، والله يقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالوساوس ما هي في وسع الإنسان، هذا شيء غصب عن الإنسان ولا يؤاخذ به ولا يضره إن شاء الله. نعم.
السائل يقول: تاجر يتجر بالمحرمات مثل الدخان والحشيش، وله تجارة أخرى، وبنى مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وطلب مني التدريس في مدرسته. سؤالي: هل يجوز لي التدريس في تلك المدرسة وأخذ الراتب منه؟
لا، ما في بأس إذا كان عنده مال غير، وإنما هذا شيء قليل في جنب الشيء الكثير، فهذا لا يضرك، ودرس وخلي منه مثلا ما يعطيك ولا بأس بذلك، ولكن ينبغي لك انك تنصحه وتذكره بالله وتقول: انت مغنيك الله وعندك الحلال الطيب، ولا تدخل عليه شيء قليل يفسد عليك، فأنت تنصحه وتذكره بالله سبحانه وتعالى، وإلا فهو إذا كان الأغلب للحلال فلا بأس إن شاء الله.
السائل يقول: هل يجوز للحاج البيع والشراء أثناء تأدية مناسك الحج؟
نعم، يجوز للحاج أن يبيع وأن يشتري، سواء في مكة أو في منى أو في عرفات، هذا جائز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا المراد به البيع والشراء، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه وهداكم. وكثير من في عصر الصحابة ومن بعدهم الناس يتجرون، يجي حاج ومعه تجارة يبيع ويشتري، وحاج ومعه مثلا قطيع من الغنم والإبل أو البقر يبيعها على الناس مثلا للهدايا وكذا يهدون منها، هذا لا بأس. فالمهم من الإنسان إذا أدى المناسك على وجهها ولو كان يبيع ويشتري هذا لا يضره، والبيع والشراء مأمور به، والله سبحانه وتعالى أخبر عن الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر الله سبحانه وتعالى أن منهم من يقوم الليل، ومنهم يضربون في التجارة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والله يقول أيضا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي بيعوا واشتروا. لما منعهم وقت الصلاة من البيع والشراء، وقت الصلاة ممنوع، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالبيع والشراء، هذا لا بأس. ولو كان مثلا في طريقك للحج أو مكان طريق للعمرة وتبيع وتشتري ما في مانع من هذا، المهم أنك تأدي المناسك على وجهها، هذا هو المهم. أو كذا مثلا تكون أنت صاحب سيارة تأجرها، ما جيت من تأجر السيارة لكنك تنوي الحج، فلا بأس بذلك. وأهل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والمؤمنون كلهم يبيعون ويشترون يبتغون من فضل الله، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي منهم الذين يضربون في الأسواق يبيعون ويشترون في الأسواق، ومنهم الذين في زراعتهم وفلاحتهم ومزارعهم، كل هذا كان في عهد أصل الصحابة رضي الله عنهم. منين يتجرون؟ منين ينفقون في سبيل الله؟ منين يخرجون زكواتهم؟ منين ينفقون على أولادهم؟ إلا بهذا الطريق، البيع والشراء والزراعة وغير ذلك من أمور التجارة. والله سبحانه وتعالى نوه بذكر المؤمنين أنهم يبيعون ويشترون لكن ما نهتهم عن صلاتهم ولا عن العبادات. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله ما قال منهم يتجروا، قال ما نهتهم تجارتهم، يتجرون ويبيعون ويشترون لكن يحافظون على الصلاة في الجماعة ويحافظون على المحافظة على المساجد، لكن ما ألهتهم. النبي الله سبحانه وتعالى يقول رجال لا تلهيهم تجارة، ما قال لا يتجرون، فالتجارة مشروعة شرعها الله سبحانه وتعالى، لكن بس ما تلهيهم. ولذلك قال الرجال وصفهم بالرجولية، يعمل في دينه ويعمل للدنيا. منين ينفق على الفقراء والمساكين؟ منين ينفق على الجهاد في سبيل الله؟ منين يخرج زكاته للفقراء والمساكين؟ منين ينفق على أولاده؟ إلا بالبيع والشراء. ولذلك سماهم الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عندك ولا إقام الصلاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. الدنيا بأيديهم ولم تدخل في قلوبهم، يبيعون ويشترون ويأخذون الأموال ويتصدقون وينفقون، لكنهم قلوبهم متعلقة بالمساجد، قلوبهم بذكر الله مطمئنة، ويحافظون على الصلوات ويحافظون على ما أمر الله به من الواجبات والطاعات كيمين به على وجهه. فلذلك وصفهم الله بالرجولية، رجال لا تلهيهم هم الرجال. وغبن أن يقال لمن لم يتصف بصفاتهم رجل، اللي ما تصف بصفاتهم ما هو رجل. فلذلك هؤلاء وصفهم الله بالرجولية، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. الأخير لا ينام.
السائل يقول أوصى أخي قبل وفاته بوضع مبلغ من المال في بنك الملك فيصل الإسلامي بمصر على أن توزع عائد هذا المبلغ على فقراء المسلمين قبل عيد الفطر من كل عام مدى الحياة، حيث إنني وجدت صعوبة في تنفيذ الوصية مدى الحياة، وقمت بعمل طلمبة مياه لسقي الفلاحين والمواشي لحاجتهم، فهل أكون خالف تنفيذ وصية أخي؟
لا، ما دام هم كان في سبيل الله ولا كان للفقراء والمساكين.
يقول في السؤال على الفقراء المسلمين.
فقراء المسلمين أفضل ما ينفق فيه في الماء، الماء من أفضل الأعمال، أن ما دامت أنه يأخذ منه الريح ويمكر في السقي؟ ها؟
حدد يقول قبل عيد الفطر من كل عام.
ايه حدد ايه ولو كان ما دام انه كان فقراء فالفقراء يسقيهم ويحمم الماء، وهذا ان شاء الله في سبيل الله، والسقي الماء هذا من افضل الاشياء ايضا، فلا بأس بذلك ان شاء الله.
السائل يقول
يقول قبل ايش؟
اوصى اخي قبل وفاته بوضع مبلغ من المال في بنك الملك فيصل الاسلامي بمصر على ان توزع عائد هذا المبلغ على فقراء المسلمين.
يوزع؟ على ان يوزع، لا الافضل انه ما دامت انه كان يوزع معناه انه بيوزع المال نفسه، لا الاولى انه ايضا حدده بليله واحده فلا باس انه يوزع في هذا، يجمع في تلك الليله يوزع على الفقراء والمساكين، لانه قصده يمكن من اجل ان تدعوهم بايام العيد ونحو ذلك، وايام ايضا ايام رمضان من افضل الليالي، فكونوا يوزعوا على الفقراء والمساكين اولى. لكن اذا كان في فائض وفي شيء زائد فتوزيعه ايضا على من طريق المال هذا ان شاء الله فيه خير.
يقول وجدت صعوبة في تنفيذ وصية اخي.
يا اخي مش هو يجد صعوبة، ما في صعوبة الا الحمد لله. انت اعمل نعم ما تستطيع من سقي الناس، وهذا ايضا واصل للفقراء والمساكين، ولكن اجعل منه شيء على حسب ما قال ايضا، انك تاخذ شيء من المال وتوزعه على الفقراء والمساكين.
والسائل يقول كما
نفسه
نعم يقول كما اوصى بذبح شاتان وتوزيعها في سبيل الله، فهل نوزع منها على الجيران حتى ولو كانوا ليسوا في حاجه وناكل منها نحن؟
ايش يقول؟
كما اوصى
بذبح شاتين.
بذبح شاتين وتوزيعها في سبيل الله.
نعم.
فهل نوزع منها على الجيران؟
نعم.
حتى ولو كانوا ليسوا في حاجة؟
ما يخالف. هذا توزعها على هذه صدقة، وليست من باب الزكاة الواجبة، وليست كفارة، حتى أن الكفارات هي اللي يجب على الفقراء والمساكين فقط ولا يدخل غيرهم، لكن هذه يظهر أنه مجرد إحسان منه وليست مفروضة عليه فرض، هذا تطوع، فالتطوع يجوز أن يعطى منه الغني ويعطى منه مثلا الفقير، ولكن الأفضل في مثل هذا أن يوزع على مثلا الجيران لأن لهم حق، والأكثر يوزعه على الفقراء والمساكين المحتاجين. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عبده ورسوله.